اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أنزل عليه الكتاب، أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأيد الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بالسنة قولية كانت أو فعلية أو تقريرية، وذلك لأجل بيان أحكام القرآن الكريم ولأجل تبليغ الشرع. فجاءت السنة مفصلة لما أجمله القرآن الكريم ومخصصة لما ورد عاما في القرآن الكريم وموضحة لمعانيه وشارحة لألفاظه ومؤكدة لأحكامه، بل قد تنسخ الآية من القرآن وتنص السنة على بقاء حكم هذه الآية كما هو حكم رجم الزاني الثيب، فقد كانت آية تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويضرب الأصوليون بها مثلا لما نسخ لفظه وبقي حكمه، وهي قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن حكمها ثابت باق بالسنة. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. انتهى الأثر. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن السنة بهذه المنزلة وبهذه المكانة، فقد أمر الله عز وجل في الكتاب باتباع السنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الدلالة من الآية ظاهر وواضح. يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين، يأمر الله عز وجل فيه بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وغاير بين الطاعتين بحرف العطف الواو الذي يقتضي المغايرة بين الأمرين. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وعلق ذلك بالإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومعلوم أن كل ما يتعلق بالله بالإيمان بالله وباليوم الآخر من العقيدة التي يطالب بها كل مسلم أن يقر بها ويوقن بها. وقال سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها. وبين سبحانه أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية التي نسألها الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. فإذا أردت هذه الهداية فعليك باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. ومعلوم أن هذا الخطاب في هذه الآيات الثلاثة التي قرأتها عليكم ليس مختصا بزمن الصحابة، وإنما خطاب عام شامل غير منسوخ إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا في هذا العالم. ولمكانة السنة في دين الإسلام حفظها الله سبحانه وتعالى، فالسنة محفوظة كما حفظ الله عز وجل القرآن. قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا حملنا الذكر الوارد في الآية على القرآن فإنه من لازم حفظ القرآن حفظ السنة التي هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن لعبد أن يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى كما أراد الله وكما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن ينظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي ولذلك حفظت. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فحفظ الصحابة في صدورهم وعملوا بها وكتبوها وبلغوها الناس من ورائهم حتى انتشرت بين الناس وكتبت في الصحف ووضع لها العلماء علوما خاصة لضبطها وحمايتها من أن يدخل فيها ما ليس منها. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. وضعوا علم الإسناد، والإسناد من الدين وهو خصيصة لهذه الأمة، ووضع علم الرجال وعلم الجرح والتعديل الذي عرف به عدالة الرواة وضبطهم ومن يؤخذ عنه الحديث ومن يرد، ووضعوا علم العلل ليكشفوا ما خفي عليهم من أحاديث الثقات، كل ذلك لحفظ دين الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.